إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وهذه القاعدة هي ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. وهذا الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن السليم من المعاني التي تدل عليها النصوص، هذا الظاهر يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، ويراعى في معرفة الظاهر أمور: دلالة اللفظ ودلالة السياق وحال المتكلم وسائر القرائن المحتفة بالخطاب. وهذه القاعدة انقسم الناس في الأخذ بها وفي فهمها وفي التعويل عليها إلى ثلاثة أقسام: ظاهر نصوص الصفات وما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، انقسم الناس في ذلك إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من جعل الظاهرة المتبادرة من النصوص، نصوص الصفات، معنى أحقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ذلك، يعني على ما يتبادر إلى الذهن السليم من ذلك. وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليه. فجعلوا الظاهرة المتبادرة من نصوص الصفات معنى حقا يليق بالله تبارك وتعالى، وأبقوا دلالة ما يتبادر إلى الذهن السليم من ظواهر تلك النصوص على دلالتها، وهم يفوضون الكيفية لله تبارك وتعالى. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وهم القسم الأول. وأما القسم الثاني من أقسام الناس في ظاهر نصوص الصفات فهم المشبهة، وهؤلاء جعلوا ظاهر المتبادرة من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله تبارك وتعالى، وهو التشبيه، وأبقوا دلالة ظواهر النصوص على ذلك. وهؤلاء مذهبهم باطل محرم من عدة أوجه، منها أن هذا المذهب وهو مذهب أهل التشبيه، هذا المذهب جناية على النصوص وتعطيل لتلك النصوص عن المراد بها، والمراد بها هو المعنى الذي يليق بالله تبارك وتعالى، فكيف يكون المراد بها التشبيه وهذا لا يليق بالله تبارك وتعالى؟ وقد قال ربنا سبحانه: ليس كمثله شيء. فهذا وجه من أوجه بطلان مذهب المشبهة. والوجه الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات وفي الصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بين الخالق والمخلوق؟ فهذا وجه أيضا. وأما الوجه الثالث من أوجه بطلان مذهب المشبهة، وأن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف من تلك النصوص ومن ظواهرها، فيكون فهمه، أي يكون فهم هذا المشبه باطلا، لأنه على خلاف ما فهمه السلف من الصحابة والتابعين، وهذا هو تلقيهم عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثالث من أقسام الناس في ظاهر نصوص الصفات فهؤلاء هم أهل التعطيل، الذين جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله تبارك وتعالى، وهو التشبيه، فوافقوا المشبهة. ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله تعالى، فوافقوا المشبهة أولا، ثم أرادوا أن يخلصوا من هذا الذي وقعوا فيه بأخذهم دلالة ظواهر النصوص على هذا المعنى الفاسد وهو التشبيه، أرادوا أن يفروا من ذلك فأنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى بدعوى التنزيه، وهؤلاء هم أهل التعطيل. وهؤلاء منهم من تعطيله تعطيل عام كغلاة الجهمية، فينكرون الأسماء والصفات جملة فيما دلت عليه، وأحيانا يكون منهم من يجعل ذلك خاصا ببعض الأسماء كإحدى فرق المعتزلة، أو خاصا ببعض الصفات، وأحيانا يقع التعطيل في الأمرين معا، في الأسماء كالمعتزلة وفي الصفات كالأشاعرة. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف وتخريف. وإبطال مذهب أهل التعطيل هؤلاء من وجوه: الوجه الأول أنه جناية على النصوص، والوجه الثاني أنه صرف للكلام عن ظاهره، والوجه الثالث أنه قول على الله بلا علم، والوجه الرابع أن صرف النصوص عن ظاهرها مخالف لطريقة السلف، والوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ وهل أنت أعلم بالله تبارك وتعالى من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأين يذهب بك؟ وأما الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل، فهو أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فهذا هو الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل، أن يقال: يلزم على مذهبكم لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. من هذه اللوازم الباطلة التي تلزم هذا المذهب الردي وهو مذهب أهل التعطيل، من هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أن الظاهر مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه كفر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ليس كمثله شيء. فالذي يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه يكذب القرآن العظيم، والله تبارك وتعالى يقول: ليس كمثله شيء، وهذا يقول: لا بل يشبهه كذا وكذا من مخلوقات، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه تكذيب للقرآن العظيم. قال نعيم بن حماد الخزاعي، وهو من شيوخ البخاري رحمهما الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا فيما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه، ليس في ذلك تشبيه. فهذا كما ترى كلام متين جدا عن هذا الإمام وهو نعيم بن حماد، وتجد هذا في شرح أصول الاعتقاد لللالكائي، وكذلك في العلو للذهبي، وقد صحح هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو قول نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. من المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما ذلك. فهذا يلزم هؤلاء الذين يقولون بالتعطيل، لأنهم ما ذهبوا إلى التعطيل بزعم التنزيه إلا لما بلغوا التشبيه، فلما وقعوا في التشبيه أرادوا أن يفروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل يزعمونه تنزيها وليس كذلك. فهذا من اللوازم الباطلة التي تلزم مذهب أهل التعطيل. فأهل التعطيل عطلوا وأنكروا ظاهر هذه الصفات، لأنهم اعتقدوا أن ظاهرها التمثيل والتشبيه، ولم تتسع قلوبهم وتصوراتهم للجمع بين إثبات الحقيقة ونفي التمثيل، ف فيثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى، وفي الوقت عينه يفوض الكيفية لله تبارك وتعالى. لم تتسع عقولهم لهذا الأمر الكبير. فمثلا لما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه اليدين فهموا أنهما تماثلان أيدي المخلوقين، فلما فهموا هذا الفهم ووقعوا في التمثيل وفي التشبيه عطلوهما وقالوا ليس المراد باليدين اليدين الحقيقيتين، لأن اليدين الحقيقيتين تستلزمان التمثيل. ومن قال إنهما كأيدي المخلوقين أنتم الذين قلت وأنتم الذين شبهت، فلما وقعتم في هذا المحظور الكبير أردتم أن تخرجوا منه فخرجتم منه بدعوى التنزيه إلى التعطيل، لأنه يقال لهم ما هو الظاهر من القرآن والسنة في إثبات اليدين؟ الجواب أنهما حقيقيتان، فيقال يلزم على قولكم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا، لأن تمثيل الله بخلقه كفر. هل يمكن أن يعقل أن يكون ذلك كذلك؟ هذا أمر لا يعقل، ومن قاله فقد كفر. من قال إن ظاهر الكتاب والسنة يستلزم كفرا فهو كافر. أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنها تستلزم أو توهم تشبيه الله سبحانه بخلقه. تشبيه الله بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، كما قال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. فهؤلاء وقعوا في الأمرين، وقعوا في التشبيه بدءا وفي التمثيل، ثم أرادوا أن يفروا منه بدعوى التنزيه فوقعوا في جحد ما وصف الله به نفسه. فمن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما للكفر. وأي قول أفسد من قول يستلزم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا؟ ليس هناك قول أشد من هذا القول. فهذا لازم من اللوازم التي تلزم من يقول بالتعطيل، أنه يقال له إنك ما ذهبت إلى ما ذهبت إليه من تعطيل الصفات إلا بعد أن وقعت في التشبيه، ثم ذهبت تجحد ما وصف الله به نفسه، فوقعت في التشبيه أولا ثم أردت أن تفر من التشبيه الذي وقعت فيه فذهبت إلى التعطيل ثانية، فهذا تشبيه لله تبارك وتعالى في البدء بخلقه، وهذا جحد لما وصف الله به نفسه، فهاتان سوءتان عظيمتان قد تورط فيهما من ذهب مذهب أهل التعطيل. وأما الثاني من اللوازم الباطلة التي تلزم مذهب التعطيل، فهو أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، يلزم على ما يقوله أهل التعطيل أن يكون القرآن العظيم الذي هذا وصفه وبعض وصفه لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم هم، يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. فهذا يلزم من يقول بالتعطيل أن القرآن العظيم الذي أنزله الله شفاء لما في الصدور ونورا مبينا وهدى للخلق أجمعين لم يبين ربنا تبارك وتعالى فيه ما يتعلق بأسمائه وصفاته، وجعل ذلك موكولا لا للوحي المعصوم وإنما للعقول التي تعتقد الجهليات تظنها عقليات وما هي إلا جهليات في الحقيقة. فالمعطلة ينكرون حقائق الأسماء والصفات ويقولون المراد باليد القوة. إذا قيل لهم إذا كان المراد باليد القوة كما تقولون، فما تقولون في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان وقد أثبت اليدين، أفله قوتان؟ إن قالوا اليد القدرة فإنه يقال لهم أيضا هل له قدرتان، فهم أرادوا أن يفروا مما وقعوا فيه أولا من التشبيه، فذهبوا هذا المذهب الردي يحسبونه تنزيها وما هو به. يقولون المراد باليد القوة، ويقال لهم ما الذي دلكم على هذا؟ يقولون العقل. يقولون المراد بالاستواء الاستيلاء، فيقال ما الذي دلكم على ذلك؟ يقولون العقل. وكذلك في كل ما ذهبوا إلى تأويله وتعطيله، فيقال لهم إذن يلزم على هذا أن هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تبيانا لكل شيء وشفاء لما في الصدور ليس هو الطريقة إلى معرفة الله سبحانه بأسماء وصفات، لأن الذي وصلتم إليه هو أن العقل هو الذي يتوصل به إلى معرفة أسماء الله وصفاته لا النص، بل إنكم تعارضون النص وتدعون أن ظاهر النص على هذا يوهم ما لا يليق بالله تبارك وتعالى، فالذي صار أصلا هو العقل لا النقل. هذا لازم من كلامهم لا محال، الطريق عندكم هو العقل. وهذا من أكبر القذف في القرآن والسنة، ألا نجعلهما المرجع، بل نجعل ما تقتضيه عقولنا القاصرة هو المرجع، وهذا لازم باطل. فهذا مما يلزم أهل التعطيل في ذهابهم إلى ما ذهبوا إليه من هذا المذهب الردي الفاسد. ومن اللوازم الباطلة التي تلزم مذهب التعطيل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها على قول هؤلاء المعطلة كانوا جميعا قاصرين أو مقصرين. كانوا قاصرين يعني كانوا جاهلين قاصرين عن معرفة الحق، أو مقصرين في عدم البيان لما علموه إن كانوا علموا، لأن هذا لم ينقل عن أحد منه، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن من تبعهم بإحسان من سلف الأمة وأئمتها، هذا الذي ذهب إليه أهل التعطيل. فيقال إذن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان بين أمرين، إما أن يكونوا قد جهلوا هذا وعلمتموه أنتم، وإما أن يكونوا قد علموه وكتموه، فماذا تختارون للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالحين؟ فهذا لازم من اللوازم الباطلة التي تلزم مذهب أهل التعطيل، لأنه يقال على قولكم فالنبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين، يعني كانوا جاهلين قاصرين عن معرفة الحق الذي وقعتم عليه، أو مقصرين في عدم البيان والإلاعة والإشهار لما علموه إن كانوا علموه في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات وما يمتنع على الله وما يجوز لله، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن من تبعهم بإحسان من سلف الأمة والأئمة، لم يرد حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تبارك وتعالى، وقد سموه تأويلا. وحينئذ هذا هو اللازم، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيان ذلك للأمة، وكلا الأمرين باطل. إذا قلت إن الحق فيما قاله أهل التعطيل من تحريف النصوص الذي يسمونه تأويلا، فإنه يلزم على ادعاء هذا اللازم الباطل، هل سلك هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون والصحابة وأئمة المسلمين بعدهم؟ الجواب لا. إذن يلزم على كلام من يقول بقول أهل التعطيل مما يدعون أنه تأويل وتنزيه، يلزم على هذا أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون والصحابة باطلا وخطأ، وأن الصواب مع هؤلاء الذين يقولون بالتعطيل والتحريف، وهذا لا شك لازم باطل، لأنه يلزم عنه تخطئة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والصحابة وأئمة المسلمين من بعده، فهم إما قاصرون لا يعرفون الحق وهم جاهلون به، وإما مقصرون لم يبينوا الحق وكتموه، لأنهم إذا كانوا عالمين وكتموه فهم مقصرون، وإن كانوا جاهلين به فهم قاصرون. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. فهذا اللازم من اللوازم التي تلزم مذهب أهل التعطيل. فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم ذلك، ولا علمه الخلفاء الراشدون ولا الصحابة والتابعون وسلف الأمة وأئمتها، وعلمه الجهم بن صفوان، فيكون قد وقع على ما لم يقع عليه رسول الله. فهل هذا يعقل أن يكون هذا الفصل موصوفا بهذا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم أو علم وكتم؟ ومعلوم أنه في المناظرة في هذا الأمر الكبير، لأن له تفريعات، وأشهر ما دارت المعركة برحاها حوله هو القول بخلق القرآن، لأنه فرع نجس على هذه القضية التي نحن فيها. فالقول بخلق القرآن ثمرة دنيئة مرة من ثمار القول بقول الجهم بن صفوان وقول الجهمية في مسألة تعطيل الصفات. فهذه الثمرة التي كانت بمرارتها في عهد الإمام أحمد على النحو المعروف كان التخلص منها من أيسر ما يكون، ولكن العقول كانت مغيبة، وكان التعصب قائما والشيطان مستحوذا، فلم يتوقف القوم من أجل أن يتأملوا وأن يتدبروا. حتى إن الرجل الذي وقف بين يدي الواثق من أجل أن يناظر وقال لمن كان يناظره: هذا الذي تقول به علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم؟ إن قلت علمه سندخل في مرحلة ثانية، وإن قلت لم يعلمه نقول لم يعلمه هو وعلمته أنت، وإن قال كان النبي يعلم فسيقال له علمه النبي صلى الله عليه وسلم ووسعه أن لا يبلغه للأمة، ولم يسعك أنت وقد علمت إلا أن تبلغه للأمة، فإن لم يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وسع الله عليه. وكان كأنما ألقم حجرا، لأن الأمر كان من الوضوح بالمثابة التي ترى، كأنها الشمس في رائعة الضحى في كبد السماء ليس دونها سحاب ولا غمام ولا ضباب، ولكن الجنون فنون والضلال مسالك، نسأل الله العافية. ويلزم أيضا من اللوازم الباطلة التي تلزم مذهب أهل التعطيل أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالة، ويكون المرجع إلى تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. وهذه عادة أهل الأهواء، أنه عندما يحتج عليهم أهل السنة بالنصوص إن استطاعوا تكذيبها كذبوها، وإن لم يستطيعوا تكذيبها أولوها. فهذان مسلكان لأهل الأهواء: إما أن يدفعوا النصوص بتكذيب النصوص، فإن لم يستطيعوا التكذيب كما هو الشأن في القرآن العظيم، إن لم يستطيعوا التكذيب فإنهم يلجؤون إلى التأويل، ما خالف أقوالهم المضطربة المتناقضة سبيله عندهم التكذيب إن وجدوا إلى التكذيب سبيل، أو سبيله التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيب. فهذا لازم لقولهم أيضا، وهو أن تقول لهم إن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس في معرفة ما يجب لله أو يجوز أو يمتنع على قولكم. فالواجب هو الذي يكون صفة كمال على كل حال، فهذا واجب لله تبارك وتعالى، فكل ما كان صفة كمال على كل حال لا يعتوره النقص في حال من الأحوال فهذا واجب وصف الله به. والممتنع هو الذي يكون صفة نقص على كل حال وفي كل حال من الأحوال فهذا لا يجوز أبدا، أن يوصف الله به، وأما الجائز فهو الذي يكون له سبب يكمل عند وجود سببه، مثل الضحك والغضب والفرح والنزول وما أشبه، فهذا جائز في حق الله تبارك وتعالى غير ممتنع عند وجود سببه الذي يكمل عند وجوده. فتقول: من قال بقول أهل التعطيل جعل المرجع العقل، فبأي عقل نزن ذلك؟ بأي عقل؟ يعني لو تمشيت مع المخالف وتنزلت معه فقلت له الواجب كذا والممتنع كذا والجائز كذا، هذا يعرف بالعقل عندك، فأي عقل نرجع إليه؟ فلو قال بعقل فلان فنقول أيهما أعلم، هذا الرجل الذي جعلت عقله مرجعا أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال هذا الرجل أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وإذا قال الرسول أعلم قلنا يجب أن ترجع إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا إلى عقل ذلك الذي زعمت الآن أنه مفضول مرجوح. وتقول أيضا: هذه العقول مضطربة متناقضة، فتجد هؤلاء العقلاء الذين يدعون أنهم عقلاء يقول بعضهم هذا واجب لله عز وجل، وآخرون يقولون هذا ممتنع على الله عز وجل، والثالث يقول هذا جائز، وهم متناقضون مضطربون لا يستقرون على حالة واحدة. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن هؤلاء الذين يدعون أنهم العقلاء تجد الواحد منهم يوجب هذا الشيء لله تبارك وتعالى، وفي كتاب آخر يقول هو ممتنع، هو نفسه يوجبه في موضع ويمنعه في موضع. فإذا كان هذا الاضطراب في هذه العقول فكيف يمكن أن تكون هي المرجعة للناس فيما يجب عليهم معرفته في ذات الله تبارك وتعالى؟ هذا هو المرجع الذي يقطع النزاع، وهو لا يأتي إلا بالنزاع والاضطراب والاختلاف. والذي يخالف العقل عند هؤلاء إذا كان يمكنهم، هذه طريقة أهل الأهواء، إذا كان يمكنهم تكذيبه قالوا هذا كذب، ولهذا لا يعتدون بأخبار الآحاد في باب الصفات، وإنما يعتدون بالمتواتر فقط، وكل أخبار الآحاد عندهم ليست حجة فيما يتعلق بصفات الله تعالى، فإن عجزوا عن تكذيبه ورده كالقرآن مثلا أنهم لو ردوه كفر، ذهبوا يحرفون الكلام عن ظاهره فيما يدعونه تأويلا وهو تحريف محض، فهذه طريقة يقولون لا نأخذ إلا بالمتواتر فيما يتعلق بباب الصفات. المتواتر كما هو معلوم ما نقله جمع عن جمع في جميع طبقات الإسناد، يؤمن أن يتواطؤوا على الكذب ويكون مرجع نقلهم إلى الحس لا إلى العقل، فهذا يفيد العلم القطعي كما يقول أهل العلم، ومنه القرآن العظيم وجملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجمهرة الغالبة من الأحاديث التي صحت أحاديث آحاد، وهي قسيم المتواتر، يعني ما لم يتوفر فيه شروط التواتر فهو آحاد، وإن كان في الصحيحين ومحتفا بالقرائن التي تفيد الصحة والثبوت وما سوى ذلك، ولكن لم يتوفر فيه شروط التواتر يكون حديث آحاد. ولا يفهمن بادي الرأي من هذا الإطلاق أنه لا يكون ثابتا، فحديث الآحاد منه ما هو متفق عليه، هو قسيم المتواتر، غاية ما هنالك أنه لم تتوفر فيه شروط التواتر. هم يقولون لا، أحاديث الآحاد هذه لا نقبلها في باب الصفات، لا نأخذ إلا بالمتواتر. فإذا كانوا يستطيعون التكذيب كذب، وإذا لم يستطيعوا التكذيب كما مع نصوص القرآن العظيم ذهبوا يحرفون الكلام عن ظواهره ويقولون هذا تأويل وهذا تنزيه وهو تعطيل وتحريف. فيقال إنكم إذا رجعتم إلى العقول وتركتم المنقول فقد أخطأتم في ذلك، لأن العقول متناقضة مضطربة، وأما أدلة الكتاب والسنة فهي متفقة متسقة ليس فيها أي اختلاف، كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن لأنه من عند الله تبارك وتعالى لا تجد فيه اختلافا قط، وإذا فليس في اختلاف، حتى إن بعض أهل العلم يقول متحديا كما فعل ابن حزم في الإحكام، قال: أتحدى أحدا على ظهر الأرض أن يأتي بحديثين صحيحين يتعارضان ظاهرا لا أستطيع التوفيق بينه، وأتحدى جميع من على ظهر الأرض أن يأتي واحد بحديث صحيح يعارض آية من كتاب الله تبارك وتعالى لا أستطيع الجمع بينه، يعني بصورة من الصور التي يعرفها أهل العلم، إن استطاع الجمع والتوفيق ظاهرا فذلك، وإلا فإنه يذهب إلى الترجيح أو يبحث في التواريخ من أجل إثبات النسخ، فيؤخذ الناسخ ويطرح المنسوخ، أو كما هو عند جمهرة أهل العلم التوقف في ذلك إن لم نستطع أن نجزم بواحدة من تلك الخطوات التي مرت، فنتوقف في ذلك حتى يأتي من يفتح الله عليه بالجمع بين النصين، فلا يمكن أن يختلف. أما العقول فتختلف، العقول متفاوتة فيما بينها التفاوت الكبير، وأدلة الكتاب والسنة متفقة متسقة، ليس فيها أي اختلاف، بل إن الرجوع على العقل فيه إبطال لدلالة العقل. لماذا؟ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب ويجوز ويمتنع على الله عز وجل على سبيل التفصيل، فكان العقل يقتضي أن نرجع إلى النقل، فتقديم العقل على النقل كفر بالعقل والنقل جميعا، فكأنه تكذيب للعقل، لأن وضع العقل في غير موضعه وتكليف العقل بما ليس له بأهل طعن في العقل نفسه، فحينئذ يكون كافرا بالعقل والنقل جميعا. لو كان هناك رجل غائب هل تستطيع أن تصفه وأنت لم تره؟ الجواب أنك لا تستطيع أن تصفه على سبيل الدقة، وإن كان يمكنك أن تصفه على سبيل الإجمال، لأنك تشاهد نظيرة فتقول قامته مبسوطة ورأسه على رقبته على جذعه وله طرفان علويان وطرفان سفليان، هذا على حسب ما تعرفه في النظير المساوي، فالعقل يقتضي أن نرجع في ذلك إلى النقل. فإذا قلت بل أرجع إلى العقل فقد كفرت بالعقل والنقل معا، ولا وسيلة إلا بالتلقي من الكتاب ومن السنة الصحيحة، فهذا لازم باطل من لوازم مذهب أهل التعطيل، ومن لوازمه الباطلة أيضا، أنه يلزم من هذا المذهب الردي جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك أنه لا يجي، وفي قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه لم يستو، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وهذا في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا ينزل، فيكذب الله ويكذب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقولون لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز، أظهر علامات المجاز عند القائلين بالمجاز وقوله رحمه الله أعني المصنفة عند القائلين به، قوله هذا إشارة إلى أن المسألة فيها قول ثان، لأنه يقول وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطال الباطل. يعني مثلا عندما تقول زيد أسد أو زيد كالأسد، فأنت تقصد في الجامع، يعني في الجامع بينهما وهو الشجاعة، إذا قلت هذا يقال لك أظهر علامات المجاز هي أنك تستطيع نفيه، فتقول زيد ليس بأسد، وهذا حق لأنه ليس أسدا، وإنما أنت قلت ما قلت على سبيل التشبيه ذهابا إلى هذا المجاز، فحينئذ نقول لك إن العلامة الكبيرة وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، أنك يمكن أن تنفيه ويكون هذا صحيحا وليس فيه شيء من الخطأ. وأما إذا قلت بهذا في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول لك ربك تبارك وتعالى وجاء ربك، تقول لم يجئ ربي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، تقول لا ينزل ربي، أظهر علامات المجاز صحة نفي، فهل يصح أن تنفي ما أخبر الله به وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. يقول وجاء ربك يعني جاء أمره، يقول وأين ما دل عليه في السياق، ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته، يعني مشاها في جميع أحواله وفي جميع حالاتها، فطرد القاعدة في جميع الصفات فالمعتزلة، أو تعدى إلى الأسماء أيضا كغلاة الجهمية، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتوريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فالأولون أثبتوا 7 صفات، وبعضهم من متأخريهم أضاف صفة أخرى، وكذلك الماتوريدية أثبتوا 8 صفات، وهذا كله عبث وأخذ بالعقل في وجود النقل، فنفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنفوا المجيء والنزول ونحوهما بحجة أن العقل لا يدل عليه، فيقال لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. وهي القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فلو أثبتت صفة واحدة لله تبارك وتعالى فيمكن بذات الطريق إثبات بقية وسائر صفات ربنا تبارك وتعالى، وإلا فإن من قال بغير ذلك يكون متناقضا. من قال لا أثبت مثلا إلا صفة الإرادة، لأن التخصيص والتنويع في المخلوقات يدل عليها حتما فيثبت الإرادة، فيقال له أنت تفر من إثبات الصفات لكي تفر من تشبيه الله بخلق، فتقول النزول لا نثبته لأن للمخلوقات نزولا، والمجيء لأن للمخلوقات مجيئا، إلى غير ذلك. فيقول إذن أنت تثبت الإرادة لله؟ يقول نعم، لأن التخصيص يدل على ذلك عقلا بما لا يدفع. فيقال له ولكن المخلوقات أيضا منها ما له إرادة، فما تقول؟ حتى عندما يؤول كما مر يقول استوى يعني استولى، لا نثبت الاستواء. لماذا؟ لأنه تشبيه لله بخلقه بزعم هذا المؤول المعطل. فيقال وما تريد أن تذهب إليه؟ يقول نقول إن الاستواء هو الاستيلاء. فنقول له بهذا الذي ذهبت إليه من التأويل قد صرت منزها ولم تشبه الله بخلقه؟ يقول نعم. نقول فما تقول إذا كان للخلق استيلاء أيضا؟ الإنسان يستولي، المخلوقات تستولي أيضا، فإذا ما الذي صنعه؟ فررت من إثبات الاستواء لأن لبعض المخلوقات استواء، وقلت الاستواء الاستيلاء، إذن فقد وقعت فيما حذرته وما هربت منه، وهو أن لبعض المخلوقات استيلاء أيضا، فما الذي صنعه؟ لا شيء. فإذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة ظواهره مرادة، وهي على المعنى اللائق المتبادر إلى الذهن، هذا على المعنى الذي يليق بالله تبارك وتعالى، نثبت المعنى ونكل الكيفية إلى الله تبارك وتعالى مفوضين ذلك إليه. هذا مذهب أهل السنة، وهو مذهب أهل العقل أيضا، فمذهب أهل العقل والنقل، لأن هذا هو الذي يتسق مع الفطرة ويتمشى مع قواعد العقل بما لا يتجافى عنه في شيء منه أبدا، ومن لم يأخذ بذلك وقع في التناقض والاضطراب لا محالة. فهذا لازم من اللوازم الردية التي تلزم مذهب أهل التعطيل. يلزم على قولهم بالتعطيل أنه يجوز أن ننفي ما أثبته الله لنفسه، فقوله تعالى وجاء ربه، هم يقولون جاء أمر ربك، جاء أمره، أما هو فلا يجيء بنفسه، فحينئذ يلزم على قولهم صحة وجواز نفي ما أثبته الله، وهذا تكذيب في الواقع. مثال آخر، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما في الصحيحين من روايات أبي هريرة، يقولون ينزل أمر الله أو تنزل رحمته، فيقال لهم يلزم على قولكم أن تقولوا إن الله لا ينزل وهذا تكذيب للنص، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فإذا قلتم لا ينزل ربنا فأنتم تكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوا نحن نقول إنه ينزل ولكن النزول لأمره لا له، فيقال لا ينفعكم هذا لأنه ليس عندكم دليل يدل على ذلك، ولو كان عندكم دليل لكان هذا تفسيرا للقرآن، وتفسير القرآن بالمعنى الصحيح جائز، ولكن لا دليل عندكم. قول المصنف رحمه الله ولا يمكنهم الانفكاك عنه، أي عن هذا النفي في تأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه، فهذا محض تحكم ومحض نفي ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. فأثبت صفة الضحك لله تبارك وتعالى. فقالوا هنا يضحك بمعنى يثيب، وليس المراد به الضحك الذي هو الضحك. فيقال لهم: إذا نفيتم الضحك ونفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تكذيب له، وتكذيب النصوص كفر. فإذا قالوا نحن ما نفينا الضحك لكن قلنا المراد بالضحك كذا وكذا، فيقال: ما الدليل؟ ما الذي يدل على هذا الذي ذهبتم إليه من هذا التأويل؟ ليس في السياق ما يدل عليه. فلا يمكن انفكاكهم عن النفي بالتأويل، حتى لو أولوا هم مكذبون للنصوص، ينفون تلك النصوص التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت له نفيت النفس، ونفي النص نفي ما أثبته الله لنفسه تكذيب به، يقول: لا لا أكذب لأني أؤول. القول بالتأويل لا يدفع الاتهام بالتكذيب مع النفي، لأن التأويل يحتاج إلى دليل ولا دليل، وليس في السياق ما يدل على ما ذهبوا إليه بحال. فهذه هي اللوازم التي تلزم أهل التعطيل في مذهبهم الرديء، وهذه هي الوجوه التي يدفع بها في وجوههم وأقفيتهم، هذه الوجوه الست. ثم إنهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام. فبعد أن بين الشيخ رحمه الله تعالى الوجوه التي يبين بها ويظهر بها فساد مذهب أهل التعطيل، شرع في بيان أقسامهم، فقال: أهل التعطيل انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أنكر الأسماء والصفات، القسم الثاني أنكر الصفات دون الأسماء، القسم الثالث أنكر بعض الصفات وأثبت الأسماء وبعض الصفات، أنكر بعض الصفات وأثبت بعضها وأثبت الأسماء الحسنى. فالذين أنكروا الأسماء والصفات غلاة الجهمية، وقد كفرهم العلماء المتقدمون عليهم الرحمة. هؤلاء أنكروا الأسماء والصفات جملة وهم غلاة الجهمية، قالوا: لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة، والوارد في القرآن والسنة أسماء لبعض مخلوقات الله وليست أسماء لله، وإنما تسمى الله بها على سبيل المجاز. وعندما يتردد ذكر المجاز ها هنا على هذا النحو، تعلم خطورة القول به على هذا النحو في الكتاب وفي السنة وفي اللغة جملة، وهو ما دعا العلماء إلى القول بأنه لا مجاز لا في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة أيضا. وهذا له موضع يأتي فيه تفصيله إن شاء الله جل وعلا. الذين قالوا نثبت الأسماء دون الصفات، قالوا: إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى آخر ذلك. فيقال: كيف تقولون إنه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر؟ وهل يقال أبيض بلا بياض وأسود بلا سواد ومتحرك بلا حركة وساكن بلا سكون؟
قالوا نعم، لأن البصر صفة ونحن ننكر الصفات، وأما هذه الأسماء فهي أعلام مجردة فقط تدل على الذات فقط. قاعدة أن الأسماء الحسنى من حيث ما دلت عليه أعلام، وهي مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة على حسب الذات، من تعلقها بالذات تدل على ذات واحدة فهي مترادفة، لأن جميع الأسماء تدل على ذات واحدة، وأما من حيث ما دلت عليه من المعاني فهي متباينة، لأن السميع سوى البصير الذي يدل عليه الاسم الشريف السميع سوى الذي يدل عليه الاسم الشريف البصير عند جميع العقلاء من أهل الأرض. أما هؤلاء فيقولون لا، كلها أعلام مجردة تدل على الذات فقط ولا دلالة على معاني تشملها وتدل عليه، فتذكر لمجرد العلمية وليست أسماء تدل على معان. وأعجب من ذلك أن بعضهم يقول إن السميع والعليم والبصير شيء واحد يسمى الله به، كما تقول بر وقمح وحب، فهذه الأسماء كلها شيء واحد، وهذا أيضا يخالف المعقول كما يخالف المنقول. كيف تقول إن السميع هو العليم والعليم هو الرحيم والرحيم هو العزيز من حيث ما دلت عليه هذه الأسماء؟ كيف تقول هذا؟ هذا ممتنع. وهؤلاء هم المعتزلة، يقولون إننا نؤمن بالأسماء وننكر الصفات. تفهم أيضا من هذا خطورة قول القائلين بأن المعتزلة هم فرسان الإسلام وهم أصحاب العقول، وينبغي أن تأخذ الأمة بمذهبهم في هذا الزمان من أجل الرد على المخالفين الذين يأتون بالشبهات في كل حال وحين. هذا أيضا من الضلال المبين. كيف تقول إن السميع هو العليم والعليم هو الرحيم الرحيم هو العزيز؟ هذا ممتنع. هؤلاء هم المعتزلة، يقولون إننا نؤمن بالأسماء وننكر الصفات، وأما الذين آمنوا بالأسماء وببعض الصفات فهؤلاء هم الأشعرية والماتوريدية، نسبة إلى أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتوريدي. الأشاعرة والماتوريدية هؤلاء يقال لهم أهل السنة، يقال عنهم أهل السنة، هؤلاء هم أهل السنة. وبعضهم يقول إن أهل السنة هم الأشاعرة والماتوريدية، والمعتزلة والسلفيون كلهم أهل السنة. الأشاعرة والماتوريدية أثبتوا الأسماء الحسنى لله ونفوا عنه جميع الصفات ما عدا الصفات السبع الآتية: العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وهذا مدون في كتب القوم، يدرسه من يدرسه ويحفظه من يحفظه، على أن هذه هي صفات ربنا تبارك وتعالى. الباقلاني وإمام الحرمين من الأشاعرة زاد صفة ثامنة هي الإدراك، وأما الماتوريدية فزادوا صفة التكوين. الكلام الذي أثبتوه لله تبارك وتعالى وهو صفة من الصفات السبع قالوا هو الكلام النفسي، وهو عندهم معنى قائم بالنفس لازم لذات الله تعالى لزوم الحياة والعلم، وأن الله لا يتكلم بمشيئته وإرادته، وأنه لا يتكلم عندهم بحرف وصوت. ونفوا قيام الأفعال الاختيارية بالله كالمحبة والنزول والاستواء والرضا والغضب والفرح ونحو ذلك. فهؤلاء هم أهل السنة عند المتأخرين، وهذا موقفهم من صفات رب العالمين، هذا موقفهم من صفات الله جل وعلا. الصفات الفعلية الاختيارية هم ينكرونها جملة ولا يثبتون إلا ما يقال له الصفات المعنوية، ويقولون سبع صفات، بعضهم يزيد صفة ثامنة، وينكرون ما وراء ذلك من صفات ربنا تبارك وتعالى التي دل عليها النقل ودل عليها العقل أيضا بعد النقل، فيثبتها لله تبارك وتعالى بدلالة النقل، وإلا فإنه لا قيمة للعقل أصلا. ومع ذلك يقال عنهم هم أهل السنة والجماعة. فهؤلاء هم أهل التعطيل بأقسامهم الثلاثة. أبو الحسن الأشعري كان له في حياته ثلاثة مذاهب، وسيأتي بسط ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في آخر هذا الكتاب إن شاء الله جل وعلا. كان له في حياته ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب المعتزلة، فكان معتزليا جلدا، وكان مكافحا ومناظرا عن مذهب الاعتزال، وكان رأسا فيه رحمه الله وغفر له، وظل على هذا المذهب نحو 40 سنة. وأما المذهب الثاني فهو مذهب الأشاعرة، وهو المذهب الذي بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة، وهذا المذهب هو الذي بقي عليه أصحابه المنتسبون إليه إلى يوم الناس هذا، مع أنه تحول عنه رحمه الله. المذهب الثالث مذهب أهل السنة الذي التزم فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله: ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال. أول تلك الأحوال حال الانعزال، يعني الاعتزال الذي رجع عنها لا محالة. والحال الثاني إثبات الصفات العقلية السبعة، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وتأويل الخبرية فالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك، وقد سلك في هذا الطور طريقة الكلابية من أتباع ابن كلاب. والحال الثالث إثبات ذلك كله، يعني ما كان قد ذهب إلى تأويله من الصفات الخبرية مع بقية الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى، إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه، جريا على منوال السلف، وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا. فأبو الحسن الأشعري مر بهذه المراحل الثلاث. الذي يفهم من كلام ابن كثير رحمه الله، وكذا من كلام المصنف ومن كلام كثير من أهل العلم، أن أبا الحسن فيما ذهب إليه آخرا من مذاهب اعتقاده كان على مذهب أهل السنة القح الخالص الصر. شيخ الإسلام ابن تيمية وجملة من أهل العلم يقولون لا، بل إنه فيما انتهى إليه رحمة الله عليه كانت عنده بقايا من مذهب ابن كلاب في مسائل الصفات، هذا باب شرحه يطول. الشيخ هنا اعتمد هذا الكلام مباشرة، قال المذهب الثالث مذهب أهل السنة الذي التزم فيه مذهب الإمام أحمد. نعم، رجع إلى مذهب أهل السنة وإلى مذهب الإمام أحمد، وصعد المنبر بعد أن غاب في عزلته أياما ولياليا، ثم خرج فوقف على المنبر وقال: أشهد أني قد خرجت مما كنت عليه كما أخرج من ثوبي هذا، وخلع ثوبه ورماه، وأني ألتزم مذهب الإمام المبدلي أحمد بن محمد بن حنبل، ثم نزل رحمة الله عليه. فهذا أمر كما ترى، حتى لو كان فيما قال شيخ الإسلام وغيره، فيعلم بذلك أن الأشاعرة لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن، لأن الذي ثبتوا عليه هو تحول عنه، وتحول عن هذا بيقين، ولكن هم ثبتوا عليه بعد أن ثبت رجوعه هو رحمة الله عليه وغفرانه عما كان عليه منه. فهؤلاء يقولون: نثبت الأسماء ونثبت بعض الصفات. هذه مرحلة من مراحل تطور الاعتقاد في مراحله التي مر بها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. فهؤلاء وقفوا، والإمام الذي يعتقدون الانتساب إليه تركهم وله رحمة الله عليه. تذكرون القصة التي دخل فيها الرجل إسماعيل ابن غزوان، دخل يصلي فلم يجد فرجة في الصف ولا أحدا يشفعه في صف برأسه، فدار في رأسه: لا صلاة لمنفرد أو لفذ خلف الصف. فماذا يصنع؟ أتى فوجد شيبة وراء الإمام فاختلجه من الصف. وهنالك حديث غير ثابت: ما أعظم أجر المختلج. وهذا كله باطل لا يصح. المهم أنه جاء إلى هذا الشيبة وراء الإمام فاختلجه، فأخذه من قفاه، فرجع الرجل معه ليشفعه، فلم يلتئم الصف، وظلت الفرجة التي كان الشيخ يقف فيها على حالها. فلما رأى إسماعيل بن غزوان الذي أخر الشيخ تلك الفرجة على ذلك الوضع، تقدم هو فدخل في الصف وترك الشيخ خلفه ينظر في قفاه ويدعو الله عليه. فهؤلاء قالوا: نحن مع أبي الحسن الأشعري، فاتكم أبو الحسن الأشعري، ترككم ومضى، رحمة الله عليه، وذهب إلى مذهب أهل السنة وقال أنا في ذلك على مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل، وخلع ما كان عليه من ثوب ورماه. فأين أنتم من رحمة الله عليه وغفرانه، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وهذه القاعدة هي ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. وهذا الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن السليم من المعاني التي تدل عليها النصوص، هذا الظاهر يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، ويراعى في معرفة الظاهر أمور: دلالة اللفظ ودلالة السياق وحال المتكلم وسائر القرائن المحتفة بالخطاب. وهذه القاعدة انقسم الناس في الأخذ بها وفي فهمها وفي التعويل عليها إلى ثلاثة أقسام: ظاهر نصوص الصفات وما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. انقسم الناس في ذلك إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول من جعل الظاهرة المتبادرة من النصوص، نصوص الصفات، معنى أحقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ذلك، يعني على ما يتبادر إلى الذهن السليم من ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. فجعلوا الظاهرة المتبادرة من نصوص الصفات معنى حقا يليق بالله تبارك وتعالى، وأبقوا دلالة ما يتبادر إلى الذهن السليم من ظواهر تلك النصوص على دلالتها، وهم يفوضون الكيفية لله تبارك وتعالى، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وهم القسم الأول. وأما القسم الثاني من أقسام الناس في ظاهر نصوص الصفات فهم المشبهة، وهؤلاء جعلوا ظاهر المتبادرة من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله تبارك وتعالى، وهو التشبيه، وأبقوا دلالة ظواهر النصوص على ذلك، وهؤلاء مذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. منها أن هذا المذهب، وهو مذهب أهل التشبيه، هذا المذهب جناية على النصوص وتعطيل لتلك النصوص عن المراد بها، والمراد بها هو المعنى الذي يليق بالله تبارك وتعالى، فكيف يكون المراد بها التشبيه وهذا لا يليق بالله تبارك وتعالى؟ وقد قال ربنا سبحانه ليس كمثله شيء. فهذا وجه من أوجه بطلان مذهب المشبه. والوجه الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات وفي الصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بين الخالق والمخلوق؟ فهذا وجه أيضا. وأما الوجه الثالث من أوجه بطلان مذهب المشبهة، وأن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف من تلك النصوص ومن ظواهرها، فيكون فهمه، أي يكون فهم هذا المشبه باطلا، لأنه على خلاف ما فهمه السلف من الصحابة والتابعين، وهذا هو تلقيهم عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثالث من أقسام الناس في ظاهر نصوص الصفات، فهؤلاء هم أهل التعطيل الذين جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله تبارك وتعالى، وهو التشبيه، فوافقوا المشبهة. ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله تعالى، فوافقوا المشبهة أولا، ثم أرادوا أن يخلصوا من هذا الذي وقعوا فيه بأخذهم دلالة ظواهر النصوص على هذا المعنى الفاسد وهو التشبيه، أرادوا أن يفروا من ذلك فأنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى بدعوى التنزيه، وهؤلاء هم أهل التعطيل. وهؤلاء منهم من تعطيله تعطيل عام كغلاة الجهمية، فينكرون الأسماء والصفات جملة فيما دلت عليه، وأحيانا يكون منهم من يجعل ذلك خاصا ببعض الأسماء كإحدى فرق المعتزلة، أو خاصا ببعض الصفات، وأحيانا يقع التعطيل في الأمرين معا، في الأسماء كالمعتزلة وفي الصفات كالأشاعرة. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف وتخريف. وإبطال مذهب أهل التعطيل هؤلاء من وجوه: الوجه الأول أنه جناية على النصوص، والوجه الثاني أنه صرف للكلام عن ظاهره، والوجه الثالث أنه قول على الله بلا علم، والوجه الرابع أن صرف النصوص عن ظاهرها مخالف لطريقة السلف، والوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ وهل أنت أعلم بالله تبارك وتعالى من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأين يذهب بك؟ وأما الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل، فهو أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فهذا هو الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل، أن يقال: يلزم على مذهبكم لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. من هذه اللوازم الباطلة التي تلزم هذا المذهب الردي وهو مذهب أهل التعطيل، من هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أن الظاهر مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه كفر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ليس كمثله شيء. فالذي يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه يكذب القرآن العظيم، والله تبارك وتعالى يقول: ليس كمثله شيء، وهذا يقول: لا بل يشبهه كذا وكذا من مخلوقات، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه تكذيب للقرآن العظيم. قال نعيم بن حماد الخزاعي، وهو من شيوخ البخاري رحمهما الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا فيما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه، ليس في ذلك تشبيه. فهذا كما ترى كلام متين جدا عن هذا الإمام، وهو نعيم بن حماد، وتجد هذا في شرح أصول الاعتقاد لللالكائي، وكذلك في العلو للذهبي، وقد صحح هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو قول نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. من المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما ذلك. فهذا يلزم هؤلاء الذين يقولون بالتعطيل، لأنهم ما ذهبوا إلى التعطيل بزعم التنزيه إلا لما بلغوا التشبيه، فلما وقعوا في التشبيه أرادوا أن يفروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل يزعمونه تنزيها وليس كذلك. فهذا من اللوازم الباطلة التي تلزم مذهب أهل التعطيل. فأهل التعطيل عطلوا وأنكروا ظاهر هذه الصفات لأنهم اعتقدوا أن ظاهرها التمثيل والتشبيه، ولم تتسع قلوبهم وتصوراتهم للجمع بين إثبات الحقيقة ونفي التمثيل، فيثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى، وفي الوقت عينه يفوض الكيفية لله تبارك وتعالى. لم تتسع عقولهم لهذا الأمر الكبير. فمثلا لما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه اليدين فهموا أنهما تماثلان أيدي المخلوقين، فلما فهموا هذا الفهم ووقعوا في التمثيل وفي التشبيه عطلوهما وقالوا ليس المراد باليدين اليدين الحقيقيتين، لأن اليدين الحقيقيتين تستلزمان التمثيل. ومن قال إنهما كأيدي المخلوقين أنتم الذين قلت وأنتم الذين شبهت، فلما وقعتم في هذا المحظور الكبير أردتم أن تخرجوا منه فخرجتم منه بدعوى التنزيه إلى التعطيل، لأنه يقال لهم ما هو الظاهر من القرآن والسنة في إثبات اليدين؟ الجواب أنهما حقيقيتان، فيقال يلزم على قولكم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا، لأن تمثيل الله بخلقه كفر. هل يمكن أن يعقل أن يكون ذلك كذلك؟ هذا أمر لا يعقل، ومن قاله فقد كفر. من قال إن ظاهر الكتاب والسنة يستلزم كفرا فهو كافر. أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنها تستلزم أو توهم تشبيه الله سبحانه بخلقه. تشبيه الله بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، كما قال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. فهؤلاء وقعوا في الأمرين، وقعوا في التشبيه بدءا وفي التمثيل، ثم أرادوا أن يفروا منه بدعوى التنزيه فوقعوا في جحد ما وصف الله به نفسه. فمن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما للكفر. وأي قول أفسد من قول يستلزم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا؟ ليس هناك قول أشد من هذا القول. فهذا لازم من اللوازم التي تلزم من يقول بالتعطيل، أنه يقال له إنك ما ذهبت إلى ما ذهبت إليه من تعطيل الصفات إلا بعد أن وقعت في التشبيه، ثم ذهبت تجحد ما وصف الله به نفسه، فوقعت في التشبيه أولا ثم أردت أن تفر من التشبيه الذي وقعت فيه فذهبت إلى التعطيل ثانية، فهذا تشبيه لله تبارك وتعالى في البدء بخلقه، وهذا جحد لما وصف الله به نفسه، فهاتان سوءتان عظيمتان قد تورط فيهما من ذهب مذهب أهل التعطيل. وأما الثاني من اللوازم الباطلة التي تلزم مذهب التعطيل فهو أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، يلزم على ما يقوله أهل التعطيل أن يكون القرآن العظيم الذي هذا وصفه وبعض وصفه لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم هم، يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. فهذا يلزم من يقول بالتعطيل أن القرآن العظيم الذي أنزله الله شفاء لما في الصدور ونورا مبينا وهدى للخلق أجمعين لم يبين ربنا تبارك وتعالى فيه ما يتعلق بأسمائه وصفاته، وجعل ذلك موكولا لا للوحي المعصوم وإنما للعقول التي تعتقد الجهليات تظنها عقليات وما هي إلا جهليات في الحقيقة. فالمعطلة ينكرون حقائق الأسماء والصفات
ويقولون المراد باليد القوة. فإذا قيل لهم إذا كان المراد باليد القوة كما تقولون، فما تقولون في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان وقد أثبت اليدين، أفله قوتان؟ إن قالوا اليد القدرة فإنه يقال لهم أيضا هل له قدرتان؟ فهم أرادوا أن يفروا مما وقعوا فيه أولا من التشبيه، فذهبوا هذا المذهب الردي يحسبونه تنزيها وما هو به. يقولون المراد باليد القوة، ويقال لهم ما الذي دلكم على هذا؟ يقولون العقل. يقولون المراد بالاستواء الاستيلاء، فيقال ما الذي دلكم على ذلك؟ يقولون العقل. وكذلك في كل ما ذهبوا إلى تأويله وتعطيله، فيقال لهم إذن يلزم على هذا أن هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تبيانا لكل شيء وشفاء لما في الصدور ليس هو الطريقة إلى معرفة الله سبحانه بأسماء وصفات، لأن الذي وصلتم إليه هو أن العقل هو الذي يتوصل به إلى معرفة أسماء الله وصفاته لا النص، بل إنكم تعارضون النص وتدعون أن ظاهر النص على هذا يوهم ما لا يليق بالله تبارك وتعالى، فالذي صار أصلا هو العقل لا النقل. هذا لازم من كلامهم لا محال، الطريق عندكم هو العقل. وهذا من أكبر القذف في القرآن والسنة، ألا نجعلهما المرجع، بل نجعل ما تقتضيه عقولنا القاصرة هو المرجع، وهذا لازم باطل. هذا مما يلزم أهل التعطيل في ذهابهم إلى ما ذهبوا إليه من هذا المذهب الردي الفاسد. ومن اللوازم الباطلة التي تلزم مذهب التعطيل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها على قول هؤلاء المعطلة كانوا جميعا قاصرين أو مقصرين. كانوا قاصرين يعني كانوا جاهلين قاصرين عن معرفة الحق، أو مقصرين في عدم البيان لما علموه إن كانوا علموا، لأن هذا لم ينقل عن أحد منه، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن من تبعهم بإحسان من سلف الأمة وأئمتها، هذا الذي ذهب إليه أهل التعطيل. فيقال إذن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان بين أمرين، إما أن يكونوا قد جهلوا هذا وعلمتموه أنتم، وإما أن يكونوا قد علموه وكتموه، فماذا تختارون للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالحين؟ فهذا لازم من اللوازم الباطلة التي تلزم مذهب أهل التعطيل، لأنه يقال على قولكم فالنبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين، يعني كانوا جاهلين قاصرين عن معرفة الحق الذي وقعتم عليه، أو مقصرين في عدم البيان والإلاعة والإشهار لما علموه إن كانوا علموه في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات وما يمتنع على الله وما يجوز لله، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن من تبعهم بإحسان من سلف الأمة والأئمة، لم يرد حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تبارك وتعالى، وقد سموه تأويلا. وحينئذ هذا هو اللازم، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيان ذلك للأمة، وكلا الأمرين باطل. إذا قلت إن الحق فيما قاله أهل التعطيل من تحريف النصوص الذي يسمونه تأويلا، فإنه يلزم على ادعاء هذا اللازم الباطل، هل سلك هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون والصحابة وأئمة المسلمين بعدهم؟ الجواب لا. إذن يلزم على كلام من يقول بقول أهل التعطيل مما يدعون أنه تأويل وتنزيه، يلزم على هذا أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون والصحابة باطلا وخطأ، وأن الصواب مع هؤلاء الذين يقولون بالتعطيل والتحريف، وهذا لا شك لازم باطل، لأنه يلزم عنه تخطئة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والصحابة وأئمة المسلمين من بعده، فهم إما قاصرون لا يعرفون الحق وهم جاهلون به، وإما مقصرون لم يبينوا الحق وكتموه، لأنهم إذا كانوا عالمين وكتموه فهم مقصرون، وإن كانوا جاهلين به فهم قاصرون. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. فهذا اللازم من اللوازم التي تلزم مذهب أهل التعطيل. فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم ذلك، ولا علمه الخلفاء الراشدون ولا الصحابة والتابعون وسلف الأمة وأئمتها، وعلمه الجهم بن صفوان، فيكون قد وقع على ما لم يقع عليه رسول الله. فهل هذا يعقل أن يكون هذا الفسق موصوفا بهذا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم أو علم وكتم؟ ومعلوم أنه في المناظرة في هذا الأمر الكبير، لأن له تفريعات، وأشهر ما دارت المعركة برحاها حوله هو القول بخلق القرآن، لأنه فرع نجس على هذه القضية التي نحن فيها. فالقول بخلق القرآن ثمرة دنيئة مرة من ثمار القول بقول الجهم بن صفوان وقول الجهمية في مسألة تعطيل الصفات. فهذه الثمرة التي كانت بمرارتها في عهد الإمام أحمد على النحو المعروف كان التخلص منها من أيسر ما يكون، ولكن العقول كانت مغيبة، وكان التعصب قائما والشيطان مستحوذا، فلم يتوقف القوم من أجل أن يتأملوا وأن يتدبروا. حتى إن الرجل الذي وقف بين يدي الواثق من أجل أن يناظر وقال لمن كان يناظره: هذا الذي تقول به علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم؟ إن قلت علمه سندخل في مرحلة ثانية، وإن قلت لم يعلمه نقول لم يعلمه هو وعلمته أنت، وإن قال كان النبي يعلم فسيقال له علمه النبي صلى الله عليه وسلم ووسعه أن لا يبلغه للأمة، ولم يسعك أنت وقد علمت إلا أن تبلغه للأمة، فإن لم يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وسع الله عليه. وكان كأنما ألقم حجرا، لأن الأمر كان من الوضوح بالمثابة التي ترى، كأنها الشمس في رائعة الضحى في كبد السماء ليس دونها سحاب ولا غمام ولا ضباب، ولكن الجنون فنون والضلال مسالك، نسأل الله العافية. ويلزم أيضا من اللوازم الباطلة التي تلزم مذهب أهل التعطيل أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالة، ويكون المرجع إلى تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. وهذه عادة أهل الأهواء، أنه عندما يحتج عليهم أهل السنة بالنصوص إن استطاعوا تكذيبها كذبوها، وإن لم يستطيعوا تكذيبها أولوها. فهذان مسلكان لأهل الأهواء: إما أن يدفعوا النصوص بتكذيب النصوص، فإن لم يستطيعوا التكذيب كما هو الشأن في القرآن العظيم، إن لم يستطيعوا التكذيب فإنهم يلجؤون إلى التأويل، ما خالف أقوالهم المضطربة المتناقضة سبيله عندهم التكذيب إن وجدوا إلى التكذيب سبيل، أو سبيله التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيب. فهذا لازم لقولهم أيضا، وهو أن تقول لهم إن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس في معرفة ما يجب لله أو يجوز أو يمتنع على قولكم، فالواجب هو الذي يكون صفة كمال على كل حال، فهذا واجب لله تبارك وتعالى. فكل ما كان صفة كمال على كل حال لا يعتوره النقص في حال من الأحوال فهذا واجب وصف الله به. والممتنع هو الذي يكون صفة نقص على كل حال وفي كل حال من الأحوال فهذا لا يجوز أبدا أن يوصف الله به. وأما الجائز فهو الذي يكون له سبب يكمل عند وجود سببه، مثل الضحك والغضب والفرح والنزول وما أشبه، فهذا جائز في حق الله تبارك وتعالى غير ممتنع عند وجود سببه الذي يكمل عند وجوده. فتقول: من قال بقول أهل التعطيل جعل المرجع العقل، فبأي عقل نزن ذلك؟ بأي عقل؟ يعني لو تمشيت مع المخالف وتنزلت معه فقلت له الواجب كذا والممتنع كذا والجائز كذا، هذا يعرف بالعقل عندك، فأي عقل نرجع إليه؟ فلو قال بعقل فلان فنقول أيهما أعلى، هذا الرجل الذي جعلت عقله مرجعا أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال هذا الرجل أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وإذا قال الرسول أعلم قلنا يجب أن ترجع إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا إلى عقل ذلك الذي زعمت الآن أنه مفضول مرجوح. وتقول أيضا: هذه العقول مضطربة متناقضة، فتجد هؤلاء العقلاء الذين يدعون أنهم عقلاء يقول بعضهم هذا واجب لله عز وجل، وآخرون يقولون هذا ممتنع على الله عز وجل، والثالث يقول هذا جائز، وهم متناقضون مضطربون لا يستقرون على حالة واحدة. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن هؤلاء الذين يدعون أنهم العقلاء تجد الواحد منهم يوجب هذا الشيء لله تبارك وتعالى، وفي كتاب آخر يقول هو ممتنع، هو نفسه يوجبه في موضع ويمنعه في موضع. فإذا كان هذا الاضطراب في هذه العقول فكيف يمكن أن تكون هي المرجعة للناس فيما يجب عليهم معرفته في ذات الله تبارك وتعالى؟ هذا هو المرجع الذي يقطع النزاع، وهو لا يأتي إلا بالنزاع والاضطراب والاختلاف. والذي يخالف العقل عند هؤلاء إذا كان يمكنهم، هذه طريقة أهل الأهواء، إذا كان يمكنهم تكذيبه قالوا هذا كذب، ولهذا لا يعتدون بأخبار الآحاد في باب الصفات، وإنما يعتدون بالمتواتر فقط، وكل أخبار الآحاد عندهم ليست حجة فيما يتعلق بصفات الله تعالى، فإن عجزوا عن تكذيبه ورده كالقرآن مثلا أنهم لو ردوه كفر، ذهبوا يحرفون الكلام عن ظاهره فيما يدعونه تأويلا وهو تحريف محض. فهذه طريقة يقولون لا نأخذ إلا بالمتواتر فيما يتعلق بباب الصفات. المتواتر كما هو معلوم ما نقله جمع عن جمع في جميع طبقات الإسناد، يؤمن أن يتواطأوا على الكذب ويكون مرجع نقلهم إلى الحس لا إلى العقل، فهذا يفيد العلم القطعي كما يقول أهل العلم. ومنه القرآن العظيم وجملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجمهرة الغالبة من الأحاديث التي صحت أحاديث آحاد، وهي قسيم المتواتر، يعني ما لم يتوفر فيه شروط التواتر فهو آحاد، وإن كان في الصحيحين ومحتفا بالقرائن التي تفيد الصحة والثبوت وما سوى ذلك، ولكن لم يتوفر فيه شروط التواتر يكون حديث آحاد. ولا يفهمن بادي الرأي من هذا الإطلاق أنه لا يكون ثابتا، فحديث الآحاد منه ما هو متفق عليه هو قسيم المتواتر، غاية ما هنالك أنه لم تتوفر فيه شروط التواتر. هم يقولون لا، أحاديث الآحاد هذه لا نقبلها في باب الصفات، لا نأخذ إلا بالمتواتر. فإذا كانوا يستطيعون التكذيب كذب، وإذا لم يستطيعوا التكذيب كما مع نصوص القرآن العظيم ذهبوا يحرفون الكلام عن ظواهره ويقولون هذا تأويل وهذا تنزيه وهو تعطيل وتحريف. فيقال إنكم إذا رجعتم إلى العقول وتركتم المنقول فقد أخطأتم في ذلك، لأن العقول متناقضة مضطربة، وأما أدلة الكتاب والسنة فهي متفقة متسقة ليس فيها أي اختلاف، كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن لأنه من عند الله تبارك وتعالى لا تجد فيه اختلافا قط، وإذا فليس فيه اختلاف. حتى إن بعض أهل العلم يقول متحديا كما فعل ابن حزم في الإحكام، قال: أتحدى أحدا على ظهر الأرض أن يأتي بحديثين صحيحين يتعارضان ظاهرا لا أستطيع التوفيق بينه، وأتحدى جميع من على ظهر الأرض أن يأتي واحد بحديث صحيح يعارض آية من كتاب الله تبارك وتعالى لا أستطيع الجمع بينه، يعني بصورة من الصور التي يعرفها أهل العلم، إن استطاع الجمع والتوفيق ظاهرا فذلك، وإلا فإنه يذهب إلى الترجيح أو يبحث في التواريخ من أجل إثبات النسخ، فيؤخذ الناسخ ويطرح المنسوخ، أو كما هو عند جمهرة أهل العلم التوقف في ذلك إن لم نستطع أن نجزم بواحدة من تلك الخطوات التي مرت، فنتوقف في ذلك حتى يأتي من يفتح الله عليه بالجمع بين النصين، فلا يمكن أن يختلف. أما العقول فتختلف، العقول متفاوتة فيما بينها التفاوت الكبير، وأدلة الكتاب والسنة متفقة متسقة ليس فيها أي اختلاف، بل إن الرجوع على العقل فيه إبطال لدلالة العقل. لماذا؟ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب ويجوز ويمتنع على الله عز وجل على سبيل التفصيل، فكان العقل يقتضي أن نرجع إلى النقل، فتقديم العقل على النقل كفر بالعقل والنقل جميعا، فكأنه تكذيب للعقل، لأن وضع العقل في غير موضعه وتكليف العقل بما ليس له بأهل طعن في العقل نفسه، فحينئذ يكون كافرا بالعقل والنقل جميعا. لو كان هناك رجل غائب هل تستطيع أن تصفه وأنت لم تره؟ الجواب أنك لا تستطيع أن تصفه على سبيل الدقة، وإن كان يمكنك أن تصفه على سبيل الإجمال، لأنك تشاهد نظيرة فتقول قامته مبسوطة ورأسه على رقبته على جذعه وله طرفان علويان وطرفان سفليان، هذا على حسب ما تعرفه في النظير المساوي، فالعقل يقتضي أن نرجع في ذلك إلى النقل، فإذا قلت بل أرجع إلى العقل فقد كفرت بالعقل والنقل معا، ولا وسيلة إلا بالتلقي من الكتاب ومن السنة الصحيحة، فهذا لازم باطل من لوازم مذهب أهل التعطيل، ومن لوازمه الباطلة أيضا أنه يلزم من هذا المذهب الردي جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك أنه لا يجي، وفي قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه لم يستو، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وهذا في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا ينزل، فيكذب الله ويكذب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقولون لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز، أظهر علامات المجاز عند القائلين بالمجاز وقوله رحمه الله أعني المصنفة عند القائلين به، قوله هذا إشارة إلى أن المسألة فيها قول ثان، لأنه يقول وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطال الباطل. يعني مثلا عندما تقول زيد أسد أو زيد كالأسد، فأنت تقصد في الجامع، يعني في الجامع بينهما وهو الشجاعة، إذا قلت هذا يقال لك أظهر علامات المجاز هي أنك تستطيع نفيه، فتقول زيد ليس بأسد، وهذا حق لأنه ليس أسدا، وإنما أنت قلت ما قلت على سبيل التشبيه ذهابا إلى هذا المجاز، فحينئذ نقول لك إن العلامة الكبيرة وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، أنك يمكن أن تنفيه ويكون هذا صحيحا وليس فيه شيء من الخطأ. وأما إذا قلت بهذا في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول لك ربك تبارك وتعالى وجاء ربك تقول لم يجئ ربي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا تقول لا ينزل ربي، أظهر علامات المجاز صحة نفي. فهل يصح أن تنفي ما أخبر الله به وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. يقول وجاء ربك يعني جاء أمره، يقول وأين ما دل عليه في السياق؟ ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته، يعني مشاها في جميع أحواله وفي جميع حالاتها، فطرد القاعدة في جميع الصفات فالمعتزلة، أو تعدى إلى الأسماء أيضا كغلاة الجهمية، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتوريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فالأولون أثبتوا 7 صفات، وبعضهم من متأخريهم أضاف صفة أخرى، وكذلك الماتوريدية أثبتوا 8 صفات، وهذا كله عبث وأخذ بالعقل في وجود النقل، فنفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنفوا المجيء والنزول ونحوهما بحجة أن العقل لا يدل عليه، فيقال لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. وهي القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فلو أثبتت صفة واحدة لله تبارك وتعالى فيمكن بذات الطريق إثبات بقية وسائر صفات ربنا تبارك وتعالى، وإلا فإن من قال بغير ذلك يكون متناقضا. من قال لا أثبت مثلا إلا صفة الإرادة، لأن التخصيص والتنويع في المخلوقات يدل عليها حتما فيثبت الإرادة، فيقال له أنت تفر من إثبات الصفات لكي تفر من تشبيه الله بخلق، فتقول النزول لا نثبته لأن للمخلوقات نزولا، والمجيء لأن للمخلوقات مجيئا، إلى غير ذلك. فيقول إذن أنت تثبت الإرادة لله؟ يقول نعم، لأن التخصيص يدل على ذلك عقلا بما لا يدفع. فيقال له ولكن المخلوقات أيضا منها ما له إرادة، فما تقول؟ حتى عندما يؤول كما مر يقول استوى يعني استولى، لا نثبت الاستواء، لماذا؟ لأنه تشبيه لله بخلقه بزعم هذا المؤول المعطل. فيقال وما تريد أن تذهب إليه؟ يقول نقول إن الاستواء هو الاستيلاء. فنقول له بهذا الذي ذهبت إليه من التأويل قد صرت منزها ولم تشبه الله بخلقه؟ يقول نعم. نقول فما تقول إذا كان للخلق استيلاء أيضا؟ الإنسان يستولي، المخلوقات تستولي أيضا، فإذا ما الذي صنعه؟ فررت من إثبات الاستواء لأن لبعض المخلوقات استواء، وقلت الاستواء الاستيلاء، إذن فقد وقعت فيما حذرته وما هربت منه، وهو أن لبعض المخلوقات استيلاء أيضا، فما الذي صنعه؟ لا شيء. فإذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة ظواهره مرادة، وهي على المعنى اللائق المتبادر إلى الذهن، هذا على المعنى الذي يليق بالله تبارك وتعالى، نثبت المعنى ونكل الكيفية إلى الله تبارك وتعالى مفوضين ذلك إليه. هذا مذهب أهل السنة، وهو مذهب أهل العقل أيضا، فمذهب أهل العقل والنقل، لأن هذا هو الذي يتسق مع الفطرة ويتمشى مع قواعد العقل بما لا يتجافى عنه في شيء منه أبدا، ومن لم يأخذ بذلك وقع في التناقض والاضطراب لا محالة. فهذا لازم من اللوازم الردية التي تلزم مذهب أهل التعطيل. يلزم على قولهم بالتعطيل أنه يجوز أن ننفي ما أثبته الله لنفسه، فقوله تعالى وجاء ربه، هم يقولون جاء أمر ربك، جاء أمره أما هو فلا يجيء بنفسه، فحينئذ يلزم على قولهم صحة وجواز نفي ما أثبته الله، وهذا تكذيب في الواقع. مثال آخر، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما في الصحيحين من روايات أبي هريرة، يقولون ينزل أمر الله أو تنزل رحمته، فيقال لهم يلزم على قولكم أن تقولوا إن الله لا ينزل، وهذا تكذيب للنص، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فإذا قلتم لا ينزل ربنا فأنتم تكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوا نحن نقول إنه ينزل ولكن النزول لأمره لا له، فيقال لا ينفعكم هذا، لأنه ليس عندكم دليل يدل على ذلك، ولو كان عندكم دليل لكان هذا تفسيرا للقرآن، وتفسير القرآن بالمعنى الصحيح جائز، ولكن لا دليل عندكم. قول المصنف رحمه الله ولا يمكنهم الانفكاك عنه، أي عن هذا النفي في تأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه، فهذا محض تحكم ومحض نفي ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. فأثبت صفة الضحك لله تبارك وتعالى. فقالوا هنا يضحك بمعنى يثيب، وليس المراد به الضحك الذي هو الضحك. فيقال لهم: إذا نفيتم الضحك ونفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تكذيب له، وتكذيب النصوص كفر. فإذا قالوا نحن ما نفينا الضحك لكن قلنا المراد بالضحك كذا وكذا، فيقال: ما الدليل؟ ما الذي يدل على هذا الذي ذهبتم إليه من هذا التأويل؟ ليس في السياق ما يدل عليه. فلا يمكن انفكاكهم عن النفي بالتأويل، حتى لو أولوا هم مكذبون للنصوص، ينفون تلك النصوص التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت له نفيت النفس، ونفي النص نفي ما أثبته الله لنفسه تكذيب به، يقول: لا، لا أكذب لأني أؤول. القول بالتأويل لا يدفع الاتهام بالتكذيب مع النفي، لأن التأويل يحتاج إلى دليل ولا دليل، وليس في السياق ما يدل على ما ذهبوا إليه بحال. فهذه هي اللوازم التي تلزم أهل التعطيل في مذهبهم الرديء، وهذه هي الوجوه التي يدفع بها في وجوههم وأقفيتهم، هذه الوجوه الست. ثم إنهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام. فبعد أن بين الشيخ رحمه الله تعالى الوجوه التي يبين بها ويظهر بها فساد مذهب أهل التعطيل، شرع في بيان أقسامهم، فقال: أهل التعطيل انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أنكر الأسماء والصفات، القسم الثاني أنكر الصفات دون الأسماء، القسم الثالث أنكر بعض الصفات وأثبت الأسماء وبعض الصفات، أنكر بعض الصفات وأثبت بعضها وأثبت الأسماء الحسنى. فالذين أنكروا الأسماء والصفات غلاة الجهمية، وقد كفرهم العلماء المتقدمون عليهم الرحمة. هؤلاء أنكروا الأسماء والصفات جملة، وهم غلاة الجهمية، قالوا: لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة، والوارد في القرآن والسنة أسماء لبعض مخلوقات الله وليست أسماء لله، وإنما تسمى الله بها على سبيل المجاز. وعندما يتردد ذكر المجاز ها هنا على هذا النحو، تعلم خطورة القول به على هذا النحو في الكتاب وفي السنة وفي اللغة جملة، وهو ما دعا العلماء إلى القول بأنه لا مجاز لا في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة أيضا. وهذا له موضع يأتي فيه تفصيله إن شاء الله جل وعلا. الذين قالوا نثبت الأسماء دون الصفات قالوا إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى آخر ذلك. فيقال كيف تقولون إنه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر؟ وهل يقال أبيض بلا بياض وأسود بلا سواد ومتحرك بلا حركة وساكن بلا سكون؟ قالوا نعم، لأن البصر صفة ونحن ننكر الصفات، وأما هذه الأسماء فهي أعلام مجردة فقط تدل على الذات فقط. قاعدة أن الأسماء الحسنى من حيث ما دلت عليه أعلام، وهي مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة على حسب الذات، من تعلقها بالذات تدل على ذات واحدة فهي مترادفة، لأن جميع الأسماء تدل على ذات واحدة. وأما من حيث ما دلت عليه من المعاني فهي متباينة، لأن السميع سوى البصير الذي يدل عليه الاسم الشريف السميع سوى الذي يدل عليه الاسم الشريف البصير عند جميع العقلاء من أهل الأرض. أما هؤلاء فيقولون لا، كلها أعلام مجردة تدل على الذات فقط ولا دلالة على معاني تشملها وتدل عليه، فتذكر لمجرد العلمية وليست أسماء تدل على معاني. وأعجب من ذلك أن بعضهم يقول إن السميع والعليم والبصير شيء واحد يسمى الله به، كما تقول بر وقمح وحب، فهذه الأسماء كلها شيء واحد، وهذا أيضا يخالف المعقول كما يخالف المنقول. كيف تقول إن السميع هو العليم والعليم هو الرحيم والرحيم هو العزيز من حيث ما دلت عليه هذه الأسماء؟ كيف تقول هذا؟ هذا ممتنع. وهؤلاء هم المعتزلة، يقولون إننا نؤمن بالأسماء وننكر الصفات. تفهم أيضا من هذا خطورة قول القائلين بأن المعتزلة هم فرسان الإسلام وهم أصحاب العقول، وينبغي أن تأخذ الأمة بمذهبهم في هذا الزمان من أجل الرد على المخالفين الذين يأتون بالشبهات في كل حال وحين. هذا أيضا من الضلال المبين. كيف تقول إن السميع هو العليم والعليم هو الرحيم الرحيم هو العزيز؟ هذا ممتنع. هؤلاء هم المعتزلة، يقولون إننا نؤمن بالأسماء وننكر الصفات. وأما الذين آمنوا بالأسماء وببعض الصفات فهؤلاء هم الأشعرية والماتوريدية، نسبة إلى أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتوريدي. الأشاعرة والماتوريدية هؤلاء يقال لهم أهل السنة، يقال عنهم أهل السنة، هؤلاء هم أهل السنة. وبعضهم يقول إن أهل السنة هم الأشاعرة والماتوريدية والمعتزلة والسلفيون، كلهم أهل السنة. الأشاعرة والماتوريدية أثبتوا الأسماء الحسنى لله ونفوا عنه جميع الصفات ما عدا الصفات السبع الآتية: العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وهذا مدون في كتب القول، يدرسه من يدرسه ويحفظه من يحفظه، على أن هذه هي صفات ربنا تبارك وتعالى. الباقلاني وإمام الحرمين من الأشاعرة زاد صفة ثامنة هي الإدراك، وأما الماتوريدية فزادوا صفة التكوين. الكلام الذي أثبتوه لله تبارك وتعالى وهو صفة من الصفات السبع قالوا هو الكلام النفسي، وهو عندهم معنى قائم بالنفس لازم لذات الله تعالى لزوم الحياة والعلم، وأن الله لا يتكلم بمشيئته وإرادته، وأنه لا يتكلم عندهم بحرف وصوت. ونفوا قيام الأفعال الاختيارية بالله كالمحبة والنزول والاستواء والرضا والغضب والفرح ونحو ذلك. فهؤلاء هم أهل السنة عند المتأخرين، وهذا موقفهم من صفات رب العالمين، هذا موقفهم من صفات الله جل وعلا. الصفات الفعلية الاختيارية هم ينكرونها جملة ولا يثبتون إلا ما يقال له الصفات المعنوية، ويقولون سبع صفات، بعضهم يزيد صفة ثامنة، وينكرون ما وراء ذلك من صفات ربنا تبارك وتعالى التي دل عليها النقل ودل عليها العقل أيضا بعد النقل، فيثبتها لله تبارك وتعالى بدلالة النقل، وإلا فإنه لا قيمة للعقل أصلا. ومع ذلك يقال عنهم هم أهل السنة والجماعة. فهؤلاء هم أهل التعطيل بأقسامهم الثلاثة. أبو الحسن الأشعري كان له في حياته ثلاثة مذاهب، وسيأتي بسط ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في آخر هذا الكتاب إن شاء الله جل وعلا. كان له في حياته ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب المعتزلة، فكان معتزليا جلدا، وكان مكافحا ومناظرا عن مذهب الاعتزال، وكان رأسا فيه رحمه الله وغفر له، وظل على هذا المذهب نحو 40 سنة. وأما المذهب الثاني فهو مذهب الأشاعرة، وهو المذهب الذي بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة، وهذا المذهب هو الذي بقي عليه أصحابه المنتسبون إليه إلى يوم الناس هذا، مع أنه تحول عنه رحمه الله. المذهب الثالث مذهب أهل السنة الذي التزم فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله: ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال. أول تلك الأحوال حال الانعزال، يعني الاعتزال الذي رجع عنها لا محالة. والحال الثاني إثبات الصفات العقلية السبعة، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك. وقد سلك في هذا الطور طريقة الكلابية من أتباع ابن كلاب. والحال الثالث إثبات ذلك كله، يعني ما كان قد ذهب إلى تأويله من الصفات الخبرية مع بقية الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى، إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه، جريا على منوال السلف، وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا. فأبو الحسن الأشعري مر بهذه المراحل الثلاث. الذي يفهم من كلام ابن كثير رحمه الله، وكذا من كلام المصنف ومن كلام كثير من أهل العلم، أن أبا الحسن فيما ذهب إليه آخرا من مذاهب اعتقاده كان على مذهب أهل السنة القح الخالص الصر. شيخ الإسلام ابن تيمية وجملة من أهل العلم يقولون لا، بل إنه فيما انتهى إليه رحمة الله عليه كانت عنده بقايا من مذهب ابن كلاب في مسائل الصفات، هذا باب شرحه يطول. الشيخ هنا اعتمد هذا الكلام مباشرة، قال: المذهب الثالث مذهب أهل السنة الذي التزم فيه مذهب الإمام أحمد. نعم، رجع إلى مذهب أهل السنة وإلى مذهب الإمام أحمد، وصعد المنبر بعد أن غاب في عزلته أياما وليالية، ثم خرج فوقف على المنبر وقال: أشهد أني قد خرجت مما كنت عليه كما أخرج من ثوبي هذا، وخلع ثوبه ورماه، وأني ألتزم مذهب الإمام المبدل أحمد بن محمد بن حنبل، ثم نزل رحمة الله عليه. فهذا أمر كما ترى، حتى لو كان فيما قال شيخ الإسلام وغيره، فيعلم بذلك أن الأشاعرة لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن، لأن الذي ثبتوا عليه هو تحول عنه، وتحول عن هذا بيقين، ولكن هم ثبتوا عليه بعد أن ثبت رجوعه هو رحمة الله عليه وغفرانه عما كان عليه منه. فهؤلاء يقولون: نثبت الأسماء ونثبت بعض الصفات. هذه مرحلة من مراحل تطور الاعتقاد في مراحله التي مر بها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. فهؤلاء وقفوا، والإمام الذي يعتقدون الانتساب إليه تركهم وله رحمة الله عليه. تذكرون القصة التي دخل فيها الرجل إسماعيل ابن غزوان، دخل يصلي فلم يجد فرجة في الصف ولا أحدا يشفعه في صف برأسه، فدار في رأسه: لا صلاة لمنفرد أو لفذ خلف الصف. فماذا يصنع؟ أتى فوجد شيبة وراء الإمام فاختلجه من الصف. وهنالك حديث غير ثابت: ما أعظم أجر المختلج. وهذا كله باطل لا يصح. المهم أنه جاء إلى هذا الشيبة وراء الإمام فاختلجه، فأخذه من قفاه، فرجع الرجل معه ليشفعه، فلم يلتئم الصف وظلت الفرجة التي كان الشيخ يقف فيها على حالها. فلما رأى إسماعيل بن غزوان الذي أخر الشيخ تلك الفرجة على ذلك الوضع تقدم هو فدخل في الصف وترك الشيخ خلفه ينظر في قفاه ويدعو الله عليه. فهؤلاء قالوا نحن مع أبي الحسن الأشعري. فاتكم أبو الحسن الأشعري ترككم ومض رحمة الله عليه، وذهب إلى مذهب أهل السنة وقال أنا في ذلك على مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل، وخلع ما كان عليه من ثوب ورماه. فأين أنتم منه رحمة الله عليه وغفرانه، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.